الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل عرض الأسئلة على فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن ديان حفظه الله تعالى ونفع بعلم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذه الآية فيها بيان تيسير الله جل وعلا القرآن للناس. ومن وجوه التيسير تيسير حفظه، ومن وجوه التيسير تيسير فهمه، فإن القرآن أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بالجهل به، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم إلى غير ذلك، وقسم استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الحقيقي، وقسم يعلمه العلماء وهو المتشابه الإضافي في القرآن. فكون الله جل وعلا يسر للناس فهم مفرداته وكذلك فهم أحكامه، واستأثر بما يخصه جل وعلا، فهذا من وجوه التفسير. فتيسير تعلمه وتيسير حفظه وتيسير فهمه، وذلك بعض الناس ييسر الله له العمل به. أما في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن الله جل وعلا حباه بأمور كثيرة، ولهذا كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ويقول شيبتني هود وأخواتها، ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. وفي سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله حمله هذه الرسالة ولكنها عبء ثقيل من ناحية العمل بها ومن ناحية الدعوة إليها. نعم، فما في تعارض بين الآيتين، وهذا يسأل عن الجمعيات التعاونية، وهل هي الجمعيات التي توجد الآن مثلا 10 أفراد كل شخص يضع 1000 ويأخذها واحد منهم حتى يستكملوا، هذا من القرض الذي جر نفعا فلا يجوز. اقرأ بس الأسئلة تصير لا يصير فيها أسئلة ما هي مناسبة. نعم،
ما رأيكم في قول هذا القول الذي قال به أحد طلبة العلم والذي أراه أن على طالب العلم أن يفسر القرآن بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير، أفتونا مأجورين؟
من المعلوم أن من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأنا ذكرت لكم قبل الصلاة أن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن فهو في حاجة إلى أن يتعلم علوما كثيرة قبل الدخول في فهم القرآن. أما شخص يبي ينصب نفسه لفهم القرآن وهو جاهل في وسائله وجاهل في الشريف مقاصده، هذا لا يجوز له أن يتكلم في القرآن، وهذا لا يعرف القرآن ولا يعرف قدر نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول
لأن القرآن يفسر بالقرآن، وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والثاني تفسير القرآن بالسنة، وهذا من أحسن الكتب التي يرجع إليها طالب العلم تفسير ابن كثير، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا أحسن من جمع تفسيرهم ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن فيه وسائل يحتاج إليها كما ذكرت، يعني علوم اللغة، علم البلاغة، علم النحو، علم التصريف، وعلم الاشتقاق، وكذلك يحتاج إلى علم القراءات، ويحتاج إلى معرفة رسم القرآن، ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ وإلى أسباب النزول، ويحتاج أيضا إلى معرفة التاريخ. كل هذه الأمور يتعلمها أولا ثم بعد ذلك يدخل في تفسير القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ويستحب إعادة صلاة صليت على وجه مكروه مع بقاء الوقت، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب الوقت الذي جاءت فيه الأدلة من ناحية الصلاة فيها أوقات محدودة، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها محدودة، والظهر كلها محدودة، وفي أوقات تعارضت فيها الأدلة، مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاء الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الإنسان إذا كان عليه صلاة نسيها أو مثلا نام عنها أو صلاة حصل فيها خلل فيما سبق ولم يتمكن من فعلها إلا في الوقت المكروه فإنه يفعلها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول قائل: يقول كنا ننصح الشباب بالالتفاف حول علمائهم، والآن نستغفر الله من هذه المقالة ونقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما رأيكم حفظكم الله في هذه المقولة؟
على كل حال التعاون بين المتعلم وبين المعلم أمر مطلوب، كل واحد منهما عليه مسؤولية تخصه، فالمتعلم من حقه أن يسأل، لكن العالم ما هو برايح يدور على البيوت كل بيت يطرقه ويقول: يا أهل البيت هل عندكم سؤال؟ لا، لكن طالب العلم يأتي إلى العالم بنفسه، يأتي إليه في بيته، يأتي إليه في مسجده، يتصل عليه بالهاتف، يأتي إليه في محل عمله ويسأله. إذا رده العالم تلك الساعة وليس لربه مبرر شرعي، فحينئذ تكون المسؤولية على العالم، لأنه سأله المتعلم وامتنع أن يجيبه مع عدم المال. لكن إذا قصر الطالب لا جاء العالم هو راح يطرق البيوت وكل بيت يسأل أهله يقول يا أهل البيت هل عندكم لي سؤال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأرحام الواجبة صلتها وما هي الأرحام المستحبة صلتها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فعلى حسب قوتهم وضعفهم في القرابة يتأكد الحكم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم العمليات الاستشهادية؟
الشهادة في سبيل الله أمر مطلوب، لكن هذه الأمور أنا لا أدري، لا أستطيع أن أعطي حكما. لماذا؟ لسببين. أما السبب الأول فهو المعنى القائم في نفس الشخص، وأما السبب الثاني فهو الهدف الذي يريد أن يستشهد من أجله، وأنا لا أعلم عن الأمرين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ضابط الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشية والرغبة والرهبة، وما أقسامه من حيث الجواز والتحريم والشرك، وجزاكم الله خيرا.
أنا أتكلم على أصل، بعد ذلك ممكن أنني أرجع إلى الكلام هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضع كتابا لم يسبق إليه، وهو كتاب التوحيد، فوضع الباب الأول قاعدة، وما ذكره بعد ذلك من الأبواب فهو على أقسام. القسم الأول لا يكون متفرعا عن التوحيد، والقسم الثاني ما يكون منافيا لأصل التوحيد، والثالث ما يكون منافيا لكمال التوحيد، والرابع ما يكون منافيا لكمال ثواب التوحيد. وأنا لم أطلع على كتاب رتب التوحيد على هذا الترتيب، فغفر الله لنا وله وللحاضرين. ما ينافي أصل التوحيد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، وما ينافي كمال أصله هذا هو الشرك الأصغر. ولهذا لا يغفر، إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك، لكن لا يغفر. أما ما ينقص كمال ثوابه فهو المعاصي، كبائر الذنوب، فهذه تنافي كمال ثوابه. والشيخ محمد رحمه الله كما أنه تكلم على هذه الأمور من حيث الغاية، تكلم عليها أيضا، تكلم أيضا على جملة من الأمور من ناحية وسائل الشرك. أما بالنظر لهذه الأمور التي سأل عنها فأبوابها موجودة في كتاب التوحيد، لكن الأصل في هذا الباب هو أن الإنسان لا يستعين ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا بالنظر للأحياء، لكن كون الأحياء يستعين بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه، الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى هذا أمر مطلوب، وهذا استعمال الوسائل، وقد يكون بالاستعانة وقد يكون بالاستغاثة مثلا، لكن الاستعانة أو الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا ما يجوز، لكن استعين بحي حاضر قادر فيما يريد أن يساعده عليه هذا ليس فيه شيء. أما الخشية فإن الإنسان يخشى الله جل وعلا ولا يخشى الناس، يعني لا تترك شيئا يجب عليك فعله خشية من الناس، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: رأيت رؤيا بأن الناس في حركة والقمر كامل.
اترك الرؤيا بس، اتركها بس، ما لنا شغل فيها.
أحسن الله إليكم.
فتحنا الباب الرؤيا ما يعني كان يطول علينا الوقت. نعم
نعم. يقول السائل: لقد آلمنا كثيرا من يقول أن الفكر الوهابي المتشدد الذي يجب علينا كلنا أن ننأى بأنفسنا عنه الآن، فما قولكم؟
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما عنده الفكر الذي يتحدث عنه في عصرنا الحاضر، هو منهجه منهج الرسول، فإذا كان الفكر الذي عند الرسول مثل الآن ما يقولون أن الدين الإسلامي دين إرهاب، الدين الإسلامي يصفونه بأنه دين إرهاب، لا يقول هذا إلا كافر، ما يقول هذا إلا كافر بالله جل وعلا. الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بجديد من عنده، وإنما أحيا من درس من الدين، ولهذا في ليلته التي توفي فيها سمع رجل أن الله جل وعلا يقول له: مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي. وكما ذكرت لكم قبل الصلاة مما يؤسف له إن كثير يتكلمون في القدح في هذه الدعوة ولا أدري ما هو الشيء الذي قدموه للناس، ما قدموا شيئا للإسلام والمسلمين، لكنهم يشتغلون في هذه الأمور، وذلك من أجل التشويش على ثوابت هذا البلد، وثوابت هذا البلد هي دين الإسلام. ولا تجد دولة في العالم الآن تحكم بشرع الله كهذه البلد، فهي محسوبة من جهة دينها ومحسوبة من جهة دنياها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما الضابط في تفسير الأحلام للسائل والمسؤول، وما نصيحتكم لهم؟
يا أخي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، سهلك أحد سهلك شخص آخر. نعم
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم من طاف طواف الوداع من غير طهارة وجزاكم الله خيرا؟
الطهارة شرط في صحة الطواف، عليه أن يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإذا لم يستطع يصوم 10 أيام. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي غاية الجهاد، وهل هو قلب عين في هذا الزمان؟
يا أخي، السائل والمستمع، ابدأ بنفسك، جاهد نفسك باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جاهد أسرتك، جاهد زوجتك، جاهد ولدك، جاهد بنتك، جاهد جيرانك، ادعهم إلى دين الإسلام. يعني إذا صعدت من أول درجة من درجات الجهاد ولم يبق عليك إلا الدرجة الأخيرة مرة، فحينئذ إذا بلغت الدرجة الأخيرة وكان الوضع صالحا لتنفيذها، وإلا بل الذي يحكم الناس هو دين الله وليس الذي يحكمه يعني رغبة الناس. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم في من يقول عن المفجرين أنهم مجتهدون ولا يعدمون الأجر؟
أنا كما ذكرت لكم قبل قليل، الذي يعلم ما في القلوب هو الله، والذي يعلم المقاصد هو الله، ولا يستطيع الشخص أن لكن من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء وحرم الظلم وجعل العقوبات في الدنيا العقوبات المشروعة، جعلها بحسب ما تحققه من المصالح وتدرأه من المفاسد. ولا شك أن هذه الأعمال لا تجلب مصلحة ولا تدرأ مفسدة، وإنما تفتح باب مفاسد. يعني الموضوع ككل، الموضوع ككل. وقاعدة الشريعة أن فيه متسبب وفيه مباشر، والأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب، إلا إذا عدل المباشر أضيف إلى المتسبب إذا كان المتسبب صالحا لإضافة الحكم إليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن إذا كانت في مدرسة للتحفيظ، وما الحكم إذا لم يكن هناك تحفيظ بحيث أنها تقرأ وتتعلم دون أن تمس المصحف؟
الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن إذا حصل في فترة امتحان بمعنى أنه سيحصل عليها ضرر فإنها تقرأه، ويكون هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي القواعد في الهجر، ومتى تستخدم هذه القاعدة؟
الجواب: أولا، الشخص الذي يريد أن يهجر ما منزلته من العلم، والشخص الذي يراد هجره ما منزلته، والسبب الذي يراد أن يسلك للهجر ما هو. فبعض الناس يهجر هجرا عشوائي، يكون جامدا لما يوجب الهجر، لكن إذا وجدنا مثلا شخصا مجاهد بالمعاصي ويوصف ولا يقبل، هذا يهجر. كل أمة معافى إلا المجاهرون. لكن إذا علمت أن شخصا ارتكب معصية في سر، وبعد ذلك أنت تهجره من حيث البداية، إذا كنت تعلم أنه ارتكب هذه المعصية ونصحته فيما بينك وبينه مرتين ثلاث مثلا، لكنه أصر عليها وآودها، فاهجره فيما بينك وبينه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تكفير المعين؟
إذا نظرنا إلى قاعدة القرآن وجدنا أن الله حكم على الناس بالأوصاف، ولا تجد حكما في القرآن مضافا إلى عين إلا فيما ندر، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن انظر إلى الأحكام الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إلى غير ذلك من الأحكام. ولا فرق في ذلك بين الأحكام في هذه الأمور وبين الأحكام، يعني قصدي أن قاعدة القرآن هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، لأن الشريعة وسائل وأسباب وأحكام ونتائج، فتجدون الأحكام تكون مضافة إلى الأسباب وليست مضافة إلى الأعيان، فمن تحقق فيه هذا السبب فإنه يأخذ حكمه، لكن أنا أعين أن هذا السبب موجود فيه لا. نعم. إلا إذا كان واضح السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة، وهل يوجد خوارج في زمننا؟
الجواب عن هذا هو أن فيه نوع من الناس في عصرنا الحاضر ورثة لمن مضى، لأن كل فرقة من الثلاث والسبعين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرقة منها لها وارث، والخوارج من هذه الفرق، ومذهبهم أنهم يكفرون بالمعصية، يعني تصر على صغيرة تعمل كبيرة من المعاصي يخرجونك عن الإسلام ويكفرونك، هذا هو مذهبهم، ولهم ورثة في عصرنا الحاضر. وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون إذا أقررت بالله يكفي، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا يعني ما يحصل من يعني اعمل المحرمات واترك الواجبات ما دمت تؤمن بالله، هذا مذهب المرجئة على عكس الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في المفاضلة بين العلماء والتشدد لبعضهم دون بعض والتعصب لهم؟
اشتغال الإنسان في الناس هذا يحتاج إلى أنه يكون محل ثقة ومحل علم، لأن هذا شخص يبي يضع نفسه ميزان للناس، يجرح هذا ويزكي هذا في مجلس من مجالس، يشرب شاي ولا يشرب قهوة ولا يشرب بارد، وبعد ذلك يصدر هذه الأحكام من قبل نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض للعلماء لا من ناحية يعني من ناحية القدر يقدح فيهم، يقدح في علمهم، يقدح في أخلاقهم، يقدح في كذا، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وإذا حصل مجلس في هذا الشيء ونصحهم شخص ولم يقبله فإنه يخرج وإنه يقوم من هذا المجلس. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الرافضة من حقوقهم المدنية أن تفتح لهم المدارس التي يتعلمون فيها مذاهبهم الخاصة؟
أنا كما ذكرت لكم فيما سبق أن الفرق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية وهي التي تخدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى الاجتهاد، فهل يصح ذلك؟ وهل تتفضلون ببيان من هو المجتهد؟
الجواب أن الاجتهاد لفظ مشترك، ففيه من هو مجتهد مطلق، وهذا هو الذي يكون عنده علم بأصول الشريعة ويستطيع أن يفرع عليها فروعا في العقيدة وفي الفقه، كالأئمة الأربعة. وفيه من هو مجتهد مذهب، بمعنى أنه يتقيد في مذهب إمامه من ناحية الأصول، وقد يختلف عنه في بعض الفروع، يعني من ناحية الاستنباط، وفيه مجتهد فتوى، وفيه مجتهد تصحيح، وفيه مجتهد تخريج، وفيه مجتهد ترجيح. فهذا الشخص السائل يعني ممكن انه يكون مستواه مستوى الرسول، وذلك من اجل ان يزن الناس الذين دونه. فالامام احمد فالامام الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفقه الله لطلب العلم، ووفقه لفهمه، ووفقه للعمل به، ووفقه للدعوة إليه، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث في هذا النوع من ناحية صفاته وإنتاجه العلمي، ودعوته الآن التي بلغت الآفاق فيها كفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية، وأن الوهابية ليسوا من أهل الحديث؟
الجواب: الذي يدخل الناس في أهل السنة والجماعة هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تحققت فيه هذه الصفة دخل في الفرقة الناجية، ومن تخلف عنها ومن تخلفت فيه هذه الصلة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يجعله من الفرقة الناجية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا شك أن دعوته دعوة إصلاح، وأن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص حج وكان من سكان مكة وأراد السفر إلى خارج المدينة.
أعيد السؤال.
شخص حج وكان من سكان مكة.
أي.
وأراد السفر إلى خارجها.
أي.
للعمل.
أي.
هل يجب عليه طواف الوداع؟
أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وطواف الوداع أساسا هو متعلق بالحج، وخاص بالغرباء أيضا، لكن إذا كان الشخص من أهل مكة فليس عليه طواف وداع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحج يسقط الأضحية؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن الأخذ من الشعور عند دخول عشر ذي الحجة وبين سنية التنظف عند الوصول إلى الميقات؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه هذا يتنظف قبل دخول العشر، سواء أراد الحج أو لم يرد. ما إذا وصل الميقات وهو يريد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لكن إذا أراد أن يتحلل من الحج فإنه أو من العمرة فإنه يحلق شعره أو يقصر، ولو كان ذلك قبل الأضحية، لأن هذا واجب من الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أجهضت جنينا في الأسبوع الماضي، هل يسمى هذا الجنين أو يصلى عليه مع العلم أن له 3 أشهر و10 أيام تقريبا؟
هذا ليس له حكم من ناحية تسميته والعقيقة عنه ودهنا لأنها قطعة لحم، لكن لها حكم هي من ناحية أن هذا الدم دم نفاس فتجلس المدة التي يجري فيها الدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة يأتيها الدم أحيانا وينقطع أحيانا ما يقارب يوم أو يومين، هل تصلي في فترة انقطاع الدم؟
هذه تحتاج إلى أنها تعرض نفسها على طبيب، وترجع أيضا إلى عادة نسائها، تحتاج هذه إلى مراجعة الطبيب من جهة، وإلى وضعها من جهة أخرى، وقد ترجع إلى حالة من أحوال الحية وهي حالة التلفيق يعني بين الأيام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يفرق بين العلماء، يقول علماء واقع وعلماء شرع؟
الجواب: فيه عالم يتكلم في العلم بدون ربطه في الواقع. هذا عالم. فيه عالم آخر تعلم العلم ولكنه يطبقه على الوقائع التي تمر عليه. فالقاضي تعرض عليه القضية والقضية واقعة، ينظر في القضية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول من ناحية واقعها بحسب دعوى المتخاصمين، والثاني من ناحية موقعها من الشريعة، والثالث من ناحية الربط بين الواقعة وبين موقعها من الشريعة. فكل حكم قضائي لا بد فيه من هذه الأمور. والمفتي عندما يسأل عن مسألة واقعة لا بد أن يفهمها، ولا بد أن يفهم موقعها من الشرع، ولا بد أن يفهم الرابط بين موقعها من بين واقعها وبين موقعها من الشرع، ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليها. الحكم تجدون أنه هو المرحلة الرابعة. الشخص الذي يشتغل بالحسبة بنفس الطريقة يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. عنده مسألة واقعة يريد أن ينهى عنها، لا بد أن يعرفها، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف الرابط بين موقعها وبين موقعها من الشرع وبين واقعها. الداعية إلى الله عندما يدخل في دعوته كثيرا من المسائل الواقعة لا بد أن يتحقق عن هذه المسائل الواقعة، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف انطباق موقعها من الشرع على موقعها من الواقع. وإما يكون عمله كله من العبث، كله من العبث. فهذا السؤال هذا سؤال من جاهل، ما هو بعالم، يعني ما يدري عن ما يجري في مجال القضاء، ولا في مجال الإفتاء، ولا في مجال الحسبة، ولا في مجال الدعوة إلى الله. لكن فكرة مريضة وهي فكرة غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الرد على الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى تدريسه لأن الناس لا توجد عندهم شركيات؟
الجواب: إذا نظرنا إلى القرآن وجدناه مملوءا من الأدلة التي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا السائل هذا يحتاج إلى أن يوجه هذا الكلام إلى القرآن. يقول إن الله جل وعلا حينما أكثر من الأدلة لا حاجة إليها أصلا، وهكذا لا حاجة إلى ما ورد في السنة من أدلة القرآن. الناس يكفيهم يقولوا قالوا هذا أمر بالله، يكفي هذا. لا شك أن هذا السائل لا يعرف التوحيد ولا يعرف وسائل التوحيد، ولا يعرف الآثار المترتبة على التوحيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا النقد في الحقيقة هو موجه إلى القرآن وإلى السنة. ولا شك أن الإنسان الذي يقول هذه المقالة لا شك أنه جاهل مركب، لأن الناس أربعة أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفحوه، والسائل هذا من هذا الجنس. نعم، لا حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يسأل لا بد أن يشوف موقع السؤال، هل هو مناسب ولا غير مناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل اشتغل بعض الدعاة،
ما أقول يمكن يعني قائل هذا الكلام، يعني السائل قد يكون إنها عند الشبهة، لكن قائل هذا الكلام من نفسه، يعني الذي أنشأ هذا الكلام هو الذي يوجه إليه الذنب. أما الإنسان إذا كانت شبهة وأراد إزالتها فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل اشتغل بعض الدعاة عن دعوة التوحيد واشتغل بالأحداث السياسية، فإذا سمعت خطبته لا تدري هل أنت في خطبة جمعة أم أمام قناة ثلاث فضائية تحلل وتتوقع، فهل هذا من منهج السلف؟
الجواب خطيب الجمعة هو أعلم بموضوع الخطبة المناسبة للجماعة الذين يستمعون لخطبته، وأنت لو ذكرت لنا نموذج وذكرت لنا طبيعة الجماعة الذين ألقيت إليهم هذه الخطبة يمكن نعطيك جواب، لكن أنت تسأل عن خطيب مطلق وعن خطبة مطلقة وعن جماعة مطلقة، كيف نعطيك حكما؟ نعم.
يقول السائل ابتلينا ببعض الشباب حيث يحصرون السلفية في شيخين أو ثلاثة، بحيث من لا يحضر هذه دروس هؤلاء المشايخ لا يكون سلفيا.
القرآن والسنة هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع، والإنسان يرتبط بصاحب العلم الذي يستفيد منه، لأن بعض الناس يكون مثلا عنده مثلا تخصص في مادة من المواد، الطالب يستفيد منه في هذه المادة ويذهب إلى عالم آخر يستفيد منه مادة أخرى وهكذا. أما القدح في الناس فكما ذكرت لكم أكثر من مرة لا يجوز للإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول أن مصادر التكفير وأصولها،
مصادر التكفير
نعم
وأصولها
مأخوذة من كتب أئمة الدعوة، ومثل لذلك بكتاب الدعوة الإسلامية لأئمة الدعوة.
يا أخي هذا مأخوذ من القرآن ومن السنة، وشيخ الإسلام وأحفاده يعني أئمة الدعوة ما يأتون بشيء من قبل أنفسهم، وإنما يأتون بما فهموه من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. عبارة منتشرة وهي قول الناس أن علماءنا أفاضل لكنهم ليس لهم هم إلا الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروجه، ولا يعايشون آلام الأمة، فما قولكم؟
هذا مثل السائل الأول اللي أنا ذكرت قسمت الناس إلى أربعة أقسام، هذا لا يدري عما يقع من أهل العلم، وإنما هذه كلمة متداولة فيها التنقيص من شأن أهل العلم، ولو أنه استعرض ما ينظرونه من المسائل من واقع حياة الناس على الوجوه المختلفة لما قال هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حين نريد أن ننصح بعض من اقترب بالجماعات التي انتشرت هذا اليوم بأن يجتنبهم، يقول لنا هؤلاء نفع الله بهم وهدى بهم خلقا كثيرا، كانوا يرتكبون المعاصي صغيرة وكبيرة كشرب الخمور والزنا وغير ذلك، فما قولكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا آية، الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق، إذا كان يدعو إلى الحق يقال لا تدعو إلى الحق، لكن إذا كان يدعي أنه يدعو إلى الحق وهو لا يدخل في القرآن، لأنه يقول فهم القرآن مختلف فيه، ولا يدخل في السنة يقول لأنها مختلف فيها، ولا يدخل في العقائد يقول لأنه مختلف فيها، ولا يدخل في الفقه يقول لأنه مختلف فيه. فمن الذي بقي؟ بقي يعني خطط موضوعة لهم يسيرون عليها ويعتقدون أن هذه الخطط هي التي يجب الأخذ بها وأنه لا يجوز الخروج عنها وأن من دخل فيها لا بد أن يبايع الرئيس. كل هذه أمور لا حاجة لها في الحقيقة. الدين موجود والحمد لله الإنسان يتعلم ويأخذ العلم بنفسه. وإذا أشكل عليه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق مع المحرم ولكن دون الالتزام باللباس الشرعي؟
هذه مسؤوليتها على الزوج على المحرم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هو الواجب عليه إما زوجته ولا بنته ولا أمه ولا لأن بعض الأمهات تكون سفيهة. فلا يجوز للإنسان أن يخرج بها وهي متبردة. لا.
أحسن الله إليكم. هل الأصل في المسلم السلامة أم الظلم والجهالة؟
معلوم أن الأصل في المسلم هو السلامة. هذا ما في إشكال أن هذا هو الأصل. ولهذا القدح هذا يقول مستندا إلى أمر واقع، يعني تبي تطعن في شخص هذا الطعن ما مصدره من هذا الشخص، تبي تقول فلان فيه كذا، يعني لا تقبل شهادته. لماذا؟ لكن قد يقول قائل تزكية الشهود، لا من الأصل في المسلمين العدالة، تزكية الشهود تزكية الشهود هي مؤيدة للواقع. لكن عندك الآن الإمام عندما يتقدم للصلاة يمسك يده ويقول تعال أنت على وضوء ولا ما أنتم على وضوء؟ الأصل في المسلمين هو السلام. الأصل فيهم هو السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل متى يكون القدح ليس من الغيبة؟
أنا ذكرت قبل قليل كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر هذا سقطت حرمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الانتماء ما حكم قول أنا وهابي للافتخار بهذا الرجل؟
الجواب الانتساب إليه هو ليس من أجل ذاته ولكن من أجل صفة العلم التي اتصف بها. ومن وقته من وقت ظهوره إلى يومنا هذا ما ظهر عالم يساويه في العلم وفي الأثر، ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأنا أنصح جميع من يسمع هذا الكلام أنصحه بأن يتجنب الكلام في هذه الأمور لأنه محرم والمتكلم آثم.
أحسن الله إليكم. يقول هل التيامن في كل شيء يعتبر من السنة؟
هل إيش؟
التيامن.
لا، التيامن في الأمور الفاضلة، أما الأمور المفضولة ما يتيامن فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل إطالة الشعر إلى المنكبين من السنة؟
هذه موضة عند الشباب الحين، عندهم موضة الآن الشعر إلى الكتف ويلبس ثوبين والثوب الأعلى هذا يفك زراره، يقولون هذا من السنة لكن يمر المسجد ولا يصلي. لا حقيقة، يعني عندهم تعلق في أمور لكن عندهم اقتراف أمور كبيرة جدا. الإنسان يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: في هذه الأيام خرج أناس إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لم يتكلموا إلا في ما يسمى الإعجاز العلمي، فما رأيكم في هذا؟
على كل حال هذا وجه من وجوه تفسير القرآن، والقرآن يفسر على وجوه كثيرة، لكن هذا وجه من الوجوه. وكونهم شخص يعتني به مثل الآن التخصصات، الآن يتخصص بالتفسير، يتخصص مثلا في الفقه، يتخصص في أصول الفقه، يتخصص مثلا في علم اللغة، ما يقال إن هذا منكر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أنا من أهل مكة وعملت في الطائف لمدة سنة وحجيت في نفس السنة، لكني أحرمت من مكة من البيت، وكان عملي في الطائف، هل حجي صحيح؟
إذا كانت بلدك مكة وأنشأت الحج من مكة فإنك تحرم من بيتك، لكن إذا كنت في الطائف وأنشأت الحج في وأنت في الطائف ولو كنت من أهل مكة فإنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، لما ذكر المواضيع قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي من مكة من غير أهلها ومع ذلك مر عليها وهو مريد للحج فحينئذ لا يجوز له أن يجاوزها إلا بإحرام. فهذا الشخص أيضا إذا كان من أهل الطائف ومر ميقاته ويريد الحج وأحرم من مكة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟
والله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، هذا يكفي بس. نعم.
وقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الحديث؟
إذا كان يبي يقول هالكلام على أن الرسول قال هذا يحتاج إلى دليل، لكن يبي يقول صدق الله اجتهاد منه أن هذا الكلام حق من الله، كما ذكرت لكم قبل قليل الله تعالى يقول: من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وأنا أنكر على شخص يقول صدق الله العظيم قال اجتهاد، لكن إذا قال باعتبار أنها سنة وداوم أيضا عليها لا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل النوم إلى جهة القبلة من السنة؟
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام يبدأ النوم على يده اليمنى ثم ينقلب إلى على اليد اليسرى، هذا نومه. وإذا نام الشخص وجعل وجهه إلى القبلة هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: مما يلمز به أئمة الدعوة انتماؤهم إلى مذهب الحنابلة، فهل هذا قادح فيهم؟
الحنابلة يعني هم مجرمون؟ لا حقيقة، لأن هذا من الصنف الرابع اللي أنا ذكرت قبل قليل، هذا جاهل فصعوا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، وفي أشياء كثيرة لكن ما يناسب ذكرها هنا. إمام أهل السنة وله وأخذ العلم عنه علماء وتدرج هذا العلم حتى وصل إلينا، وكوني أنا أنتفع من فقه عالم مثلا الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، كوني أنا أنتفع منه أذم لأنني انتفعت منه؟ لا، هذا غلط في الحقيقة. فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بجديد، ولم يأتي كما يقال عنه إنه أتى بمذهب خالص، هذا ليس بصحيح، فهو مبتدع وليس بمبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: لدينا شخص في منطقتنا يدعو للبيعة لنفسه ويقول: أنا أميركم ولا يجوز مخالفتي.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوا. هذا يستحق أن يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في مقاطعة المنتجات الأمريكية ونحوها؟
على كل حال، هذا سؤال أنا أخشى أن السائل ما يشتري شيء، بس سؤال. لكن القاعدة العامة في الشريعة أن من كان على حق يساعد بما أمكن من الوسائل، ومن كان على باطل فيخذل بما أمكن من الوسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ينزل أحاديث الطاعة ولاة الأمر على رؤساء الجماعات المنتشرة هنا وهناك؟
يعني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء من ناحية البيان، والحكام من ناحية التنفيذ. ولو إن شاءنا قلنا كل رئيس طائفة، كل رئيس جماعة لازم أنها مثلا يمتثل أمره، إذا كان جاهل مثل الشخص الذي ذكرت لكم قبل الصلاة أنه تزوج 55 امرأة، وهذا رئيس يعني داعية، والرجل الذي يقول أن رئيسهم يأخذ خمس المال إذا أعطاهم رخصة للحج ويقدمون له كبشا إذا رجعوا من الحج، لا يسمع لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا. أهلاً.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض طلاب العلم الشباب أصبح يقعد قواعد بدون الرجوع إلى أهل العلم ويستقلون بالرأي، فما توجيهكم
لهذا؟ مش من القواعد، ما ذكر ولا قاعدة واحدة. القواعد يعني تتكون من أدلة القرآن والسنة فقط، وفي قواعد موجودة في كتب العلم، في قواعد في الأصول، وقواعد في الفقه، وقواعد في المقاصد، في مقاصد الشريعة كثيرة، يعني مؤلفاتها كثيرة. فلا يصلح المجاهل الشاب يضع قاعدة من نفسه وبعد ذلك يجعلها صحيحة ويدعو إليها، لا بد من عرضها على القرآن والسنة، وكذلك تعرض أيضا على من يكون عنده علم من ذلك حتى يطبقها على مواقعها من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد الاختلاف يسوغ الأخذ بأي القولين؟
لا، الاختلاف من حيث الأصل نوعان. النوع الأول اختلاف تنوع، والثاني اختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا هو الذي يمكن الجمع، قد يختلف العلماء ويمكن الجمع بين قولهم وبين أقوالهم، وإذا تعذر الجمع فحينئذ ينظر إلى القول الذي يؤيده الدليل. لكن هذا يحتاج إلى أهله، يحتاج إلى أهله، يعني أهل العلم الذين يعرفون كيف يعني يخرجون من هذا الخلاف بالنظر بما أعطاهم الله من وسائل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لماذا كرر قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يكرر الجملة الأخرى؟
ولا ما تم الجملة الأخرى، هذا ما تمها عنده هو.
قالوا: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها
فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمام الحديث، والله يتركه،
ما كرر الجملة كاملة،
لكن كان ما يدل عليها. الحديث هذا مبني على جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري هذا من جهة التشريع، والجانب التطبيقي هذا من جهة تطبيق المكلف. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا من حيث القصد، من حيث القصد، من حيث الواقع. فهجرته إلى الله ورسوله تشريعا هذا من الناحية النظرية، فهو يطبق عمله على موقعه من الشريعة. يقول إذا كان قصده في هذه الهجرة هو دين فهذا مقبول منه، أما إذا كان فيه اختلاف بين قصده وبين الشرع فإنه يكون بحسب قصده لا بحسب الشرع، بمعنى أنه ليس بمأجور، فهو مأجور على الحالة الأولى وليس بمأجور على الحالة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول في مسألة شد الرحال من القبور أنه قال بها بعض العلماء ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟
هذا السؤال تركيبه غلط، لأن الحديث هذا نص وليست النصوص موضع اجتهاد. النصوص وقواعد الشريعة العامة هذه ليست موضع اجتهاد، إنما يكون موضع الاجتهاد أشياء محدودة هي التي يدخلها الاجتهاد، أما هذه المسألة ما يدخلها الاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا حصر حقيقي ليس حصرا إضافيا، لا هو حصر حقيقي. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد من جهة العبادة، فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه ينتفي شد الرحال لغير هذه عبادة لغير هذه الأمور الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شخص عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجوز له أن يكلمها بالهاتف مع علم بعض أهلها؟
في بعض الشباب اللي يسألون مثل هذا السؤال، لكن بعضهم يستدرجها ويواعدها ويخرج بها من غير علم بأهلها، هو يريد الاتصال بها بالتلفون من أجل أنه يعمل علاقة بينها وبينه، يتصل عليها آخر النهار أول النهار بالليل حتى تتعلق به، فإذا تعلقت به وعدها وخرج، وهذا وقع، لا أحكيكم شيء واقع، ثم بعد ما أدرك منها ما أراد طلقها، فلا يكلمها ولا تكلمه إلا بعد الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم. عدة قواعد سردها ويريد رأيكم فيها. يقول لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، والخطأ يعفى عنه ويدخل في الحسنات ولا ينظر في السيئات.
هذه القواعد تحتاج إلى رجال تنطبق عليهم. لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هي مسائل الخلاف ومن هم المختلفون فيها؟ يعني لو يختلف 2 مثلا، كل واحد عمره 15 سنة ولا 20 سنة في مسألة، ندخل هذا؟ لكن خلاف المجتهدين نعم، إذا اختلفوا ما في إشكال، إذا كان كل واحد منهم توفرت فيه صفات فهم الأدلة وحصل بينهما اختلاف في الاجتهاد في فهم الأدلة هذا ما في إشكال، لكن تجيب شخص يعني يمكن يساوي 1% من المتعلمين وتنصبه على انه طرف في مسائل الخلاف، هذا ما يصلح. مثل ما ذكرت لكم الشاب اللي عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟
عقيدتهم يا أخي اقرأ العقيدة الواسطية. وش اقرأ يا هو لا تركها يا رجال، بس
ننبه الإخوة الكرام إلى أن محاضرة الغد هي لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهي بعنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ونبشر الجميع إلى أن المتابعين اليوم من خلال الشبكة بلغ عددهم 1000 مستمع. نسأل الله أن ينفع الجميع بعلم الشيخ وبما سيأتي من محاضرات هذا الملتقى المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل عرض الأسئلة على فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن ديان حفظه الله تعالى ونفع بعلم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذه الآية فيها بيان تيسير الله جل وعلا القرآن للناس. ومن وجوه التيسير تيسير حفظه، ومن وجوه التيسير تيسير فهمه، لأن القرآن 4 أقسام: قسم تعرفه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بالجهل به كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم إلى غير ذلك، وقسم استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الحقيقي، وقسم يعلمه العلماء وهو المتشابه الإضافي في القرآن. فكون الله جل وعلا يسر للناس فهم مفرداته وكذلك فهم أحكامه، واستأثر بما يخصه جل وعلا، فهذا من وجوه التفسير. فتيسير تعلمه وتيسير حفظه وتيسير فهمه، وذلك بعض الناس ييسر الله له العمل به. أما في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن الله جل وعلا حباه بأمور كثيرة، ولهذا كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ويقول شيبتني هود وأخواتها ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. وفي سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله حمله هذه الرسالة ولكنها عبء ثقيل من ناحية العمل بها ومن ناحية الدعوة إليها. نعم، فما في تعارض بين الآيتين، وهذا يسأل عن الجمعيات التعاونية وهل هي الجمعيات التي توجد الآن مثلا 10 أفراد كل شخص يضع 1000 ويأخذها واحد منهم حتى يستكمل، هذا من القرض الذي جر نفعا فلا يجوز. اقرأ بس الأسئلة تصير لا يصير فيها أسئلة ما هي مناسبة. نعم.
ما رأيكم في قول هذا القول الذي قال به أحد طلبة العلم والذي أراه أن على طالب العلم أن يفسر القرآن بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير، أفتونا مأجورين.
من المعلوم أن من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأنا ذكرت لكم قبل الصلاة أن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن فهو في حاجة إلى أن يتعلم علوما كثيرة قبل الدخول في فهم القرآن. أما شخص يبي ينصب نفسه لفهم القرآن وهو جاهل في وسائله وجاهل في الشريف مقاصده، هذا لا يجوز له أن يتكلم في القرآن، وهذا لا يعرف القرآن ولا يعرف قدر نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
لأن القرآن يفسر بالقرآن، وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والثاني تفسير القرآن بالسنة، وهذا من أحسن الكتب التي يرجع إليها طالب العلم تفسير ابن كثير، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا أحسن من جمع تفسيرهم ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن فيه وسائل يحتاج إليها كما ذكرت، يعني علوم اللغة، علم البلاغة، علم النحو، علم التصريف، وعلم الاشتقاق، وكذلك يحتاج إلى علم القراءات، ويحتاج إلى معرفة رسم القرآن، ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ وإلى أسباب النزول، ويحتاج أيضا إلى معرفة التاريخ. كل هذه الأمور يتعلمها أولا ثم بعد ذلك يدخل في تفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ويستحب إعادة صلاة صليت على وجه مكروه مع بقاء الوقت، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب الوقت الذي جاءت فيه الأدلة من ناحية الصلاة فيها أوقات محدودة، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها محدودة، والظهر كلها محدودة، وفي أوقات تعارضت فيها الأدلة مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وجاء الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الإنسان إذا كان عليه صلاة نسيها أو مثلا نام عنها أو صلاة حصل فيها خلل فيما سبق ولم يتمكن من فعلها إلا في الوقت المكروه فإنه يفعلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قائل يقول: كنا ننصح الشباب بالالتفاف حول علمائهم، والآن نستغفر الله من هذه المقالة ونقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما رأيكم حفظكم الله في هذه المقولة؟
على كل حال التعاون بين المتعلم وبين المعلم أمر مطلوب، كل واحد منهما عليه مسؤولية تخصه، فالمتعلم من حقه أن يسأل، لكن العالم ما هو برايح يدور على البيوت كل بيت يطرقه ويقول يا أهل البيت هل عندكم سؤال؟ لا، لكن طالب العلم يأتي إلى العالم بنفسه، يأتي إليه في بيته، يأتي إليه في مسجده، يتصل عليه بالهاتف، يأتي إليه في محل عمله ويسأله. إذا رده العالم تلك الساعة يكون وليس لربه مبرر شرعي، فحينئذ تكون المسؤولية على العالم لأنه سأله المتعلم وامتنع أن يجيبه مع عدم المال. لكن إذا قصر الطالب ما جاء العالم هو راح يطرق البيوت وكل بيت يسأل أهله يقول يا أهل البيت هل عندكم لي سؤال؟
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأرحام الواجبة صلتها وما هي الأرحام المستحبة صلتها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أبناك. فعلى حسب قوتهم وضعفهم في القرابة يتأكد الحكم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم العمليات الاستشهادية؟
الشهادة في سبيل الله أمر مطلوب، لكن هذه الأمور أنا لا أدري، لا أستطيع أن أعطي حكما. لماذا؟ لسببين. أما السبب الأول فهو المعنى القائم في نفس الشخص، وأما السبب الثاني فهو الهدف الذي يريد أن يستشهد من أجله، وأنا لا أعلم عن الأمرين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ضابط الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشية والرغبة والرهبة، وما أقسامه من حيث الجواز والتحريم والشرك، وجزاكم الله خيرا.
أنا أتكلم على أصل، بعد ذلك ممكن أنني أرجع إلى الكلام هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضع كتابا لم يسبق إليه، وهو كتاب التوحيد، فوضع الباب الأول قاعدة، وما ذكره بعد ذلك من الأبواب فهو على أقسام. القسم الأول ما يكون متفرعا عن التوحيد، والقسم الثاني ما يكون منافيا لأصل التوحيد، والثالث ما يكون منافيا لكمال التوحيد، والرابع ما يكون منافيا لكمال ثواب التوحيد. وأنا لم أطلع على كتاب رتب التوحيد على هذا الترتيب، فغفر الله لنا وله وللحاضرين. ما ينافي أصل التوحيد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، ما ينافي كمال أصله هذا هو الشرك الأصغر، ولهذا لا يغفر. إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك، لكن لا يغفر. أما ما ينقص كمال ثوابه فهو المعاصي، كبائر الذنوب، فهذه تنافي كمال ثوابه. والشيخ محمد رحمه الله كما أنه تكلم على هذه الأمور من حيث الغاية، تكلم عليها أيضا، تكلم أيضا على جملة من الأمور من ناحية وسائل الشرك. أما بالنظر لهذه الأمور التي سأل عنها فأبوابها موجودة في كتاب التوحيد، لكن الأصل في هذا الباب هو أن الإنسان لا يستعين ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا بالنظر للأحياء. لكن كون الأحياء يستعين بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه، الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على البر والتقوى هذا أمر مطلوب، وهذا استعمال الوسائل، وقد يكون بالاستعانة وقد يكون بالاستغاثة مثلا، لكن الاستعانة أو الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا ما يجوز، لكن يستعين بحي حاضر قادر فيما يريد أن يساعده عليه هذا ليس فيه شيء. أما الخشية فإن الإنسان يخشى الله جل وعلا ولا يخشى الناس، يعني لا تترك شيئا يجب عليك فعله خشية من الناس وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول رأيت رؤيا بأن الناس في حركة والقمر كامل.
اترك الرؤى بس، اترك هذا السحر ما لنا شغل فيها.
أحسن الله
رأيكم. فتحنا الباب الرؤيا ما يعني كان يطول علينا الوقت. نعم
نعم. يقول السائل لقد آلمنا كثيرا من يقول أن الفكر الوهابي المتشدد الذي يجب علينا كلنا أن ننأى بأنفسنا عنه الآن، فما قولكم؟
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما عنده الفكر الذي يتحدث عنه في عصرنا الحاضر، هو منهجه منهج الرسول. فإذا كان الفكر الذي عند الرسول مثل الآن ما يقولون أن الدين الإسلامي دين إرهاب، الدين الإسلامي يصفونه بأنه دين إرهاب، لا يقول هذا إلا كافر، ما يقول هذا إلا كافر بالله جل وعلا. الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بجديد من عنده، وإنما أحيا من درس من الدين. ولهذا في ليلته التي توفي فيها سمع رجل أن الله جل وعلا يقول له مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي. وكما ذكرت لكم قبل الصلاة مما يؤسف له إن كثير يتكلمون في القدح في هذه الدعوة ولا أدري ما هو الشيء الذي قدموه للناس. ما قدموا شيئا للإسلام والمسلمين، لكنهم يشتغلون في هذه الأمور، وذلك من أجل التشويش على ثوابت هذا البلد. وثوابت هذا البلد هي من دين الإسلام، ولا تجد دولة في العالم الآن تحكم بشرع الله كهذه البلد، فهي محسودة من جهة دينها ومحسودة من جهة دنياها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الضابط في تفسير الأحلام للسائل والمسؤول، وما نصيحتكم لهم؟
يا أخي وما نحن لتأويل الأحلام بعالمين، سبلك أحد سبلك شخص آخر. نعم
يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم من طاف طواف الوداع من غير طهارة وجزاكم الله خيرا؟
الطهارة شرط في صحة الطواف، عليه أن يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإذا لم يستطع يصوم 10 أيام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هي غاية الجهاد وهل هو فرض عين في هذا الزمان؟
يا أخي السائل والمستمع ابدأ بنفسك، جاهد نفسك جاهد نفسك باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جاهد أسرتك، جاهد زوجتك، جاهد ولدك، جاهد بنتك، جاهد جيرانك، ادعهم إلى دين الإسلام. يعني إذا صعدت من أول درجة من درجات الجهاد ولم يبق عليك إلا الدرجة الأخيرة مرة، فحينئذ إذا بلغت الدرجة الأخيرة وكان الوضع صالحا لتنفيذها، وإلا بل الذي يحكم الناس هو دين الله وليس الذي يحكمه يعني رغبة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول عن المفجرين أنهم مجتهدون ولا يعلمون الأجر؟
أنا كما ذكرت لكم قبل قليل، الذي يعلم ما في القلوب هو الله، والذي يعلم المقاصد هو الله، ولا يستطيع الشخص أن لكن من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء وحرم الظلم وجعل العقوبات في الدنيا العقوبات المشروعة، جعلها بحسب ما تحققه من المصالح وتدرأه من المفاسد، ولا شك أن هذه الأعمال لا تجلب مصلحة ولا تدرأ مفسدة، وإنما تفتح باب مفاسد. يعني الموضوع ككل، الموضوع ككل. وقاعدة الشريعة أن فيه متسبب وفيه مباشر، والأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب، إلا إذا عدل المباشر أضيف إلى المتسبب إذا كان المتسبب صالحا لإضافة الحكم إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن إذا كانت في مدرسة للتحفيظ، وما الحكم إذا لم يكن هناك تحفيظ بحيث أنها تقرأ وتتعلم دون أن تمس المصحف؟
الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن إذا حصل في فترة امتحان بمعنى أنه سيحصل عليها ضرر فإنها تقرأه، ويكون هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي القواعد في الهجر، ومتى تستخدم هذه القاعدة؟
الجواب: أولا، الشخص الذي يريد أن يهجر ما منزلته من العلم، والشخص الذي يراد هجره ما منزلته، والسبب الذي يراد أن يسلك للهجر ما هو. فبعض الناس يهجر هجرا عشوائي يكون جاملا لما يوجب الهجر، لكن إذا وجدنا مثلا شخصا مجاهد بالمعاصي ويوصف ولا يقبل هذا يهجر. كل أمة معافى إلا المجاهرون. لكن إذا علمت أن شخصا ارتكب معصية في سر وبعد ذلك أنت تهجره من حيث البداية، إذا كنت تعلم أنه ارتكب هذه المعصية ونصحته فيما بينك وبينه مرتين ثلاث مثلا، لكنه أصر عليها وآودها، فاهجره فيما بينك وبينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكفير المعين؟
إذا نظرنا إلى قاعدة القرآن وجدنا أن الله حكم على الناس بالأوصاف، ولا تجد حكما في القرآن مضافا إلى عين إلا فيما ندر، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن انظر إلى الأحكام الأخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الأحكام. ولا فرق بذلك بين الأحكام في هذه الأمور وبين الأحكام، يعني قصدي أن قاعدة القرآن هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، هي إضافة الأحكام إلى الأسباب، لأن الشريعة وسائل وأسباب وأحكام ونتائج، وتجدون الأحكام تكون مضافة إلى الأسباب وليست مضافة إلى الأعيان، فمن تحقق فيه هذا السبب فإنه يأخذ حكمه. لكن ألا أعين أن هذا السبب موجود فيه؟ لا. نعم. إلا إذا كان واضح سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة، وهل يوجد خوارج في زمننا؟
الجواب عن هذا هو أن فيه نوع من الناس في عصرنا الحاضر ورثة لمن مضى، لأن كل فرقة من الثلاث والسبعين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرقة منها لها وارث، والخوارج من هذه الفرق، ومذهبهم أنهم يكفرون بالمعصية، يعني تصر على صغيرة تعمل كبيرة من المعاصي ويخرجونك عن الإسلام ويكفرونك، هذا هو مذهبهم، ولهم ورثة في عصرنا الحاضر. وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون: إذا أقررت بالله يكفي، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا، يعني ما يحصل لي، يعني اعمل المحرمات واترك الواجبات ما دمت تؤمن بالله، هذا مذهب المرجئة على عكس الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في المفاضلة بين العلماء والتشدد لبعضهم دون بعض والتعصب لهم؟
اشتغال الإنسان في الناس هذا يحتاج إلى أنه يكون محل ثقة ومحل علم، لأن هذا شخص يبي يضع نفسه ميزان للناس، يجرح هذا ويزكي هذا في مجلس من مجالس، يشرب شاي ولا يشرب قهوة ولا يشرب بارد، وبعد ذلك يصدر هذه الأحكام من قبل نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض للعلماء لا من ناحية، يعني من ناحية القبح، يقدح فيهم، يقدح في علمهم، يقدح في أخلاقهم، يقدح في كذا، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وإذا حصل مجلس في هذا الشيء ونصحهم شخص ولم يقبله فإنه يخرج، لأنه يقوم من هذا المجلس. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الرافضة من حقوقهم المدنية أن تفتح لهم المدارس التي يتعلمون فيها مذاهبهم الخاصة؟
أنا كما ذكرت لكم فيما سبق أن الفرق 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية وهي التي تخدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى الاجتهاد، فهل يصح ذلك؟ وهل تتفضلون ببيان من هو المجتهد؟
الجواب إن الاجتهاد لفظ مشترك، ففيه من هو مجتهد مطلق، وهذا هو الذي يكون عنده علم بأصول الشريعة ويستطيع أن يفرع عليها فروعا في العقيدة وفي الفقه، كالأئمة الأربعة. وفيه من هو مجتهد مذهب، بمعنى أنه يتقيد في مذهب إمامه من ناحية الأصول، وقد يختلف عنه في بعض الفروع، يعني من ناحية الاستنباط. وفيه مجتهد فتوى، وفيه مجتهد تصحيح، وفيه مجتهد تخريج، وفيه مجتهد ترجيح. فهذا الشخص السائل يعني ممكن انه يكون مستواه مستوى الرسول، وذلك من اجل ان يزن الناس الذين دونه. فالامام احمد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفقه الله لطلب العلم، ووفقه لفهمه، ووفقه للعمل به، ووفقه للدعوة إليه، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث في هذا النوع من ناحية صفاته. وإنتاجه العلمي ودعوته الآن التي بلغت الآفاق فيها كفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية، وأن الوهابية ليسوا من أهل الحديث؟
الجواب: الذي يدخل الناس في أهل السنة والجماعة هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تحققت فيه هذه الصفة دخل في الفرقة الناجية، ومن تخلفت فيه هذه الصفة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يجعله من الفرقة الناجية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا شك أن دعوته دعوة إصلاح، وأن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص حج وكان من سكان مكة وأراد السفر إلى خارج المدينة.
السؤال:
شخص حج وكان من سكان مكة،
أي،
وأراد السفر إلى خارجها للعمل،
أي،
هل يجب عليه طواف الوداع؟
أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وطواف الوداع أساسا هو متعلق بالحج، وخاصة بالغرباء أيضا، لكن إذا كان الشخص من أهل مكة فليس عليه طواف وداع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحج يسقط الأضحية؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن الأخذ من الشعور عند دخول عشر ذي الحجة وبين سنية التنظف عند الوصول إلى الميقات؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه هذا يتنظف قبل دخول العشر، سواء أراد الحج أو لم يرد. ما إذا وصل الميقات وهو يريد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لكن إذا أراد أن يتحلل من الحج فإنه أو من العمرة فإنه يحلق شعره أو يقصر، ولو كان ذلك قبل الأضحية، لأن هذا واجب من الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أجهضت جنينا في الأسبوع الماضي، هل يسمى هذا الجنين أو يصلى عليه مع العلم أن له 3 أشهر و10 أيام تقريبا؟
هذا ليس له حكم من ناحية تسميته والعقيقة على ودهنه لأن قطعة لحم، لكن لها حكم هي من ناحية أن هذا الدم دم نفاس فتجلس المدة التي يجري فيها الدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة يأتيها الدم أحيانا وينقطع أحيانا، ما يقارب يوم أو يومين هل تصلي في فترة انقطاع الدم؟
هذه تحتاج إلى أنها تعرض نفسها على طبيب، وترجع أيضا إلى عادة نسائها، تحتاج هذه إلى مراجعة الطبيب من جهة وإلى وضعها من جهة أخرى، وقد ترجع إلى حالة من أحوال الحية وهي حالة التلفيق يعني بين الأيام. نعم
أحسن الله عليكم. يقول ما رأيكم في من يفرق بين العلماء، يقول علماء واقع وعلماء شرع؟
الجواب في عالم يتكلم في العلم بدون ربطه في الواقع، هذا عالم. فيه عالم آخر تعلم العلم ولكنه يطبقه على الوقائع التي تمر عليه، فالقاضي تعرض عليه القضية والقضية واقعة، ينظر في القضية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول من ناحية واقعها بحسب دعوى المتخاصمين، والثاني من ناحية موقعها من الشريعة، والثالث من ناحية الربط بين الواقعة وبين موقعها من الشريعة. فكل حكم قضائي لا بد به من هذه الأمور. والمفتي عندما يسأل عن مسألة واقعة لا بد أن يفهمها، ولا بد أن يفهم موقعها من الشرع، ولا بد أن يفهم الرابط بين موقعها بين واقعها وبين موقعها من الشرع، ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليها. الحكم تجدون أنه هو المرحلة الرابعة. الشخص الذي يشتغل بالحسبة بنفس الطريقة، يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. عنده مسألة واقعة يريد أن ينهى عنها، لا بد أن يعرفها، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف الرابط بين موقعها وبين موقعها من الشرع وبين واقعها. الداعية إلى الله عندما يدخل في دعوته كثيرا من المسائل الواقعة لا بد أن يتحقق عن هذه المسائل الواقعة، ولا بد أن يعرف موقعها من الشرع، ولا بد أن يعرف انطباق موقعها من الشرع على موقعها من الواقع. وإلا يكون عمله كله من العبث، كله من العبث. فهذا السؤال هذا سؤال من جاهل، ما هو بعالم، يعني ما يدري عن ما يجري في مجال القضاء، ولا في مجال الإفتاء، ولا في مجال الحسبة، ولا في مجال الدعوة إلى الله. لكن فكرة المريضة هي فكرة غير صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الرد على الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى تدريسه لأن الناس لا توجد عندهم شركيات؟
الجواب إذا نظرنا إلى القرآن وجدناه مملوءا من الأدلة التي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا السائل هذا يحتاج إلى أن يوجه هذا الكلام إلى القرآن. يقول إن الله جل وعلا حينما أكثر من الأدلة لا حاجة إليها أصلا، وهكذا لا حاجة إلى ما ورد في السنة من أدلة القرآن. الناس يكفيهم يقولوا وقالوا هم آمنوا بالله، يكفي هذا. لا شك أن هذا السائل لا يعرف التوحيد ولا يعرف وسائل التوحيد ولا يعرف الآثار المترتبة على التوحيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا النقد في الحقيقة هو موجه إلى القرآن وإلى السنة. ولا شك أن الإنسان الذي يقول هذه المقالة لا شك أنه جاهل مركب، لأن الناس أربعة أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه. والسائل هذا من هذا الجنس. نعم، لا حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يسأل لابد أن يشوف موقع السؤال هل هو مناسب ولا غير مناسب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتغل بعض الدعاة،
ما أقول أنا، يمكن يعني قائل هذا الكلام، يعني السائل قد يكون إنها عند الشبهة، لكن قائل هذا الكلام من نفسه، يعني الذي أنشأ هذا الكلام هو الذي يوجه إليه الذنب. أما الإنسان إذا كانت شبهة وأراد إزالتها فليس عليه شيء. نعم،
يقول السائل: اشتغل بعض الدعاة عن دعوة التوحيد واشتغل بالأحداث السياسية، فإذا سمعت خطبته لا تدري هل أنت في خطبة جمعة أم أمام قناة ثلاث فضائية تحلل وتتوقع، فهل هذا من منهج السلف؟
الجواب: خطيب الجمعة هو أعلم بموضوع الخطبة المناسبة للجماعة الذين يستمعون لخطبته، وأنت لو ذكرت لنا نموذج وذكرت لنا طبيعة الجماعة الذين ألقيت إليهم هذه الخطبة يمكن نعطيك جواب، لكن أنت تسأل عن خطيب مطلق وعن خطبة مطلقة وعن جماعة مطلقة، كيف نعطيك حكما؟ نعم،
يقول السائل: ابتلينا ببعض الشباب حيث يحصرون السلفية في شيخين أو ثلاثة، بحيث من لا يحضر هذه دروس هؤلاء المشايخ لا يكون سلفيا.
القرآن والسنة هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع، والإنسان يرتبط بصاحب العلم الذي يستفيد منه، لأن بعض الناس يكون مثلا عنده مثلا تخصص في مادة من المواد، الطالب يستفيد منه في هذه المادة ويذهب إلى عالم آخر يستفيد منه مادة أخرى وهكذا. أما القدح في الناس فكما ذكرت لكم أكثر من مرة لا يجوز للإنسان. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن مصادر التكفير وأصولها،
مصادر التكفير
نعم
وأصولها
مأخوذة من كتب أئمة الدعوة، ومثل لذلك بكتاب الدعوة الإسلامية لأئمة الدعوة؟
يا أخي، هذا مأخوذ من القرآن ومن السنة، وشيخ الإسلام وأحفاده يعني أئمة الدعوة ما يأتون بشيء من قبل أنفسهم، وإنما يأتون بما فهموه من القرآن والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. عبارة منتشرة وهي قول الناس أن علماءنا أفاضل لكنهم ليس لهم هم إلا الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروجه، ولا يعايشون آلام الأمة، فما قولكم؟
هذا مثل السائل الأول اللي أنا ذكرت قسمت الناس إلى أربعة أقسام، هذا لا يدري عما يقع من أهل العلم، وإنما هذه كلمة متداولة فيها التنقيص من شأن أهل العلم، ولو أنه استعرض ما ينظرونه من المسائل من واقع حياة الناس على الوجوه المختلفة لما قال هذا الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: حين نريد أن ننصح بعض من اقترب بالجماعات التي انتشرت هذا اليوم، لأن يجتنبهم يقول لنا هؤلاء نفع الله بهم وهدى بهم خلقا كثيرا كانوا يرتكبون المعاصي صغيرة وكبيرة كشرب الخمور والزنا وغير ذلك، فما قولكم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
أنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق يقال لا تدعو إلى الحق، لكن إذا كان يدعي أنه يدعو إلى الحق وهو لا يدخل في القرآن، لأنه يقول فهم القرآن مختلف فيه ولا يدخل في السنة، يقول لأنها مختلف فيها، ولا يدخل في العقائد يقول لأنه مختلف فيها، ولا يدخل في الفقه يقول لأنه مختلف فيه، فما الذي بقي؟ بقي يعني خطط موضوعة لهم يسيرون عليها ويعتقدون أن هذه الخطط هي التي يجب الأخذ بها وأنه لا يجوز الخروج عنها وأن من دخل فيها لا بد أن يبايع الرئيس. كل هذه أمور لا حاجة لها في الحقيقة، الدين موجود والحمد لله الإنسان يتعلم ويأخذ العلم بنفسه، وإذا أشكل عليه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق مع المحرم ولكن دون الالتزام باللباس الشرعي؟
هذه مسؤوليتها على زوجي على المحرم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، هو الواجب عليه إما زوجته ولا بنته ولا أمه ولا، لأن بعض الأمهات تكون سفيهة، فلا يجوز للإنسان أن يخرج بها وهي متبردة. نعم
أحسن الله إليكم. هل الأصل في المسلم السلامة أم الظلم والجهالة؟
معلوم أن الأصل في المسلم هو السلامة، هذا ما في إشكال أن هذا هو الأصل، ولهذا القدح هذا يكون مستندا إلى أمر واقع، يعني تبي تطعن في شخص هذا الطعن ما مصدره من هذا الشخص، تبي تقول فلان فيه كذا، يعني لا تقبل شهادته. لماذا؟ لكن قد يقول قائل تزكية الشهود، ما دام من الأصل في المسلمين العدالة، تزكية الشهود هي مؤيدة للواقع، لكن عندك الآن الإمام عندما يتقدم للصلاة يمسك يده وتقول تعال أنت على وضوء ولا ما أنتم على وضوء؟ فالأصل في المسلمين هو السلام، الأصل فيهم هو السلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل متى يكون القدح ليس من الغيبة؟
أنا ذكرت قبل قليل كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فالمجاهر هذا سقطت حرمته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الانتماء، ما حكم قول أنا وهابي للافتخار بهذا الرجل؟
الجواب الانتساب إليه هو ليس من أجل ذاته ولكن من أجل صفة العلم التي اتصف بها، ومن وقته من وقت ظهوره إلى يومنا هذا ما ظهر عالم يساويه في العلم وفي الأثر، ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأنا أنصح جميع من يسمع هذا الكلام أنصحه بأن يتجنب الكلام في هذه الأمور لأنه محرم والمتكلم آثم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التيامن في كل شيء يعتبر من السنة؟
هل إيش؟
التيامن.
لا، التيامن في الأمور الفاضلة، أما الأمور المفضولة ما يتيامن فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إطالة الشعر إلى المنكبين من السنة؟
هذه موضة عند الشباب الحين، عندهم موضة الآن الشعر إلى الكتف، ويلبس ثوبين والثوب الأعلى هذا يفك زرارة، يقولون هذا من السنة، لكن يمر المسجد ولا يصلي. لا، حقيقة يعني عندهم تعلق في أمور، لكن عندهم اقتراف أمور كبيرة جدا. الإنسان يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في هذه الأيام خرج أناس إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لم يتكلموا إلا في ما يسمى الإعجاز العلمي، فما رأيكم في هذا؟
على كل حال، هذا وجه من وجوه تفسير القرآن، والقرآن يفسر على وجوه كثيرة، لكن هذا وجه من الوجوه. وكونهم شخصا يعتني به، مثل الآن التخصصات، الآن يتخصص بالتفسير، يتخصص مثلا في الفقه، يتخصص في أصول الفقه، يتخصص مثلا في علم اللغة، ما يقال إن هذا منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من أهل مكة وعملت في الطائف لمدة سنة وحجيت في نفس السنة، لكني أحرمت من مكة من البيت، وكان عملي في الطائف، هل حجي صحيح؟
إذا كانت بلدك مكة وأنشأت الحج من مكة فإنك تحرم من بيتك، لكن إذا كنت في الطائف وأنشأت الحج في وأنت في الطائف ولو كنت من أهل مكة فإنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، لما ذكر المواضيع قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي من مكة من غير أهلها ومع ذلك مر عليها وهو مريد للحج، فحينئذ لا يجوز له أن يجاوزها إلا بإحرام. فهذا الشخص عينا إذا كان من أهل الطائف ومر ميقاته ويريد الحج وأحرم من مكة، فعليه فدية تذبح في مكة وتولى على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟
والله جل وعلا يقول: من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، هذا يكفي بإسلام.
وقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الحديث،
إذا كان يقول هالكلام على أن الرسول قال هذا يحتاج إلى دليل، لكن يقول صدق الله اجتهاد منه أن هذا الكلام حق من الله، كما ذكرت لكم قبل قليل الله تعالى يقول: من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وأنا أنكر على شخص يقول صدق الله العظيم قال اجتهاد، لكن إذا قال باعتبار أنها سنة وداوم أيضا عليها لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النوم إلى جهة القبلة من السنة؟
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام يبدأ النوم على يده اليمنى ثم ينقلب إلى على اليد اليسرى، هذا نومه. وإذا نام الشخص وجعل وجهه إلى القبلة هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: مما يلمز به أئمة الدعوة انتماؤهم إلى مذهب الحنابلة، فهل هذا قادح فيهم؟
الحنابلة يعني هم مجرمون؟ لا، حقيقة كان هذا من الصنف الرابع اللي أنا ذكرت قبل قليل، هذا جاهل فصعوه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، وفي أشياء كثيرة لكن ما يناسب ذكرها هنا. إمام أهل السنة وله، وأخذ العلم عنه علماء وتدرج هذا العلم حتى وصل إلينا. وكوني أنا أنتفع من فقه عالم مثلا الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، كوني أنا أنتفع منه أذم لأنني انتفعت منه؟ لا، هذا غلط في الحقيقة. فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بجديد، ولم يأتي كما يقال عنه إنه أتى بمذهب خالص، هذا ليس بصحيح، فهو مبتدع وليس بمبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا شخص في منطقتنا يدعو للبيعة لنفسه ويقول: أنا أميركم ولا يجوز مخالفتي.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال: من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوا، هذا يستحق أن يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في مقاطعة المنتجات الأمريكية ونحوها؟
على كل حال، هذا سؤال أنا أخشى أن السائل ما يشتري شيء، بس سؤال. لكن القاعدة العامة في الشريعة أن من كان على حق يساعد بما أمكن من الوسائل، ومن كان على باطل فيخذل بما أمكن من الوسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ينزل أحاديث الطاعة ولاة الأمر على رؤساء الجماعات المنتشرة هنا وهناك؟
يعني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء من ناحية البيان، والحكام من ناحية التنفيذ. ولو أن حنا قلنا كل رئيس طائفة، كل رئيس جماعة لازم أنها مثلا يمتثل أمرها، إذا كان جاهل مثل الشخص الذي ذكرت لكم قبل الصلاة أنه تزوج 55 امرأة، وهذا رئيس يعني داعية، والرجل الذي يقول أن رئيسهم يأخذ خمس المال إذا أعطاهم رخصة للحج ويقدمون له كبشا إذا رجعوا من الحج، لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا. أهلاً.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض طلاب العلم الشباب أصبح يقعد قواعد بدون الرجوع إلى أهل العلم ويستقلون بالرأي، فما توجيهكم
لها؟ مش مثل القواعد، ما ذكر ولا قاعدة واحدة. القواعد يعني تتكون من أدلة القرآن والسنة فقط، وفي قواعد موجودة في كتب العلم، في قواعد في الأصول، وقواعد في الفقه، وقواعد في المقاصد، في مقاصد الشريعة كثيرة، يعني مؤلفاتها كثيرة. فلا يصلح المجاهل الشاب يضع قاعدة من نفسه وبعد ذلك يجعلها صحيحة ويدعو إليها، لا بد من عرضها على القرآن والسنة، وكذلك تعرض أيضا على من يكون عنده علم من ذلك حتى يطبقها على مواقعها من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد الاختلاف يسوغ الأخذ بأي القولين؟
لا، الاختلاف من حيث الأصل نوعان، النوع الأول اختلاف تنوع، والثاني اختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا هو الذي يمكن الجمع، قد يختلف العلماء ويمكن الجمع بين قولهم وبين أقوالهم، وإذا تعذر الجمع فحينئذ ينظر إلى القول الذي يؤيده الدليل، لكن هذا يحتاج إلى أهله، يحتاج إلى أهله، يعني أهل العلم الذين يعرفون كيف يعني يخرجون من هذا الخلاف بالنظر بما أعطاهم الله من وسائل العلم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لماذا كرر قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يكرر الجملة الأخرى؟
ورا ما تم الجملة الأخرى،
هذا لا كلها عنده هو.
قالوا إن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها.
من في هجرته إلى ما هاجر إليه. انتهى من الحديث والله يتركه.
ما كرر الجملة كاملة.
لا ما كرر لكن كان ما يدل عليها. الحديث هذا مبني على جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري هذا من جهة التشريع، والجانب التطبيقي هذا من جهة تطبيق المكلف. فقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا من حيث القصد، من حيث القصد، من حيث الواقع. فهجرته إلى الله ورسوله تشريعا هذا من الناحية النظرية، فهو يطبق عمله على موقعه من الشريعة. يقول إذا كان قصده في هذه الهجرة هو دين فهذا مقبول منه. أما إذا كان فيه اختلاف بين قصده وبين الشرع فإنه يكون بحسب قصده لا بحسب الشرع، بمعنى أنه ليس بمأجور، فهو مأجور على الحالة الأولى وليس بمأجور على الحالة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول في مسألة شد الرحال من القبور أنه قال بها بعض العلماء ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟
هذا السؤال تركيبه غلط، لأن الحديث هذا نص وليست النصوص موضع اجتهاد. النصوص وقواعد الشريعة العامة هذه ليست موضع اجتهاد، إنما يكون موضع الاجتهاد أشياء محدودة هي التي يدخلها الاجتهاد. أما هذه المسألة ما يدخلها الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا حصر حقيقي ليس حصرا إضافيا، لا هو حصر حقيقي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد من جهة العبادة، فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه ينتفي شد الرحال لغير هذه عبادة لغير هذه الأمور الثلاثة.
أحسن الله إليكم. يقول شخص عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجوز له أن يكلمها بالهاتف مع علم بعض أهلها؟
في بعض الشباب اللي يسألون مثل هذا السؤال، لكن بعضهم يستدرجها ويواعدها ويخرج بها من غير علم بأهلها. هو يريد الاتصال بها بالتلفون من أجل أنه يعمل علاقة بينها وبينه، يتصل عليها آخر النهار أول النهار بالليل حتى تتعلق به. فإذا تعلقت به وعدها وخرج، هذا وقع، لا أحكيكم شيء واقع. ثم بعد ما أدرك منها ما أرى طلقها، فلا يكلمها ولا تكلمه إلا بعد الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم. عدة قواعد سردها ويريد رأيكم فيها. يقول لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، والخطأ يعفى عنه ويدخل في الحسنات ولا ينظر في السيئات.
هذه القواعد تحتاج إلى رجال تنطبق عليهم. لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هي مسائل الخلاف ومن هم المختلفون فيها؟ يعني لو يختلف اثنان مثلا كل واحد عمره 15 سنة ولا 20 سنة في مسألة، ندخل هذا، لكن خلاف المجتهدين لا، إذا اختلفوا ما في إشكال. إذا كان كل واحد منهم توفرت فيه صفات فهم الأدلة وحصل بينهما اختلاف في الاجتهاد في فهم الأدلة، هذا ما في إشكال. لكن تجيب شخص يعني يمكن يساوي 1% من المتعلمين وتنصبه على أنه طرف في مسائل الخلاف، هذا ما يصلح. مثل ما ذكرت لكم الشاب اللي عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟
عقيدتهم يا أخي اقرأ العقيدة الواسطية.
وش اقرأ يا أبو
لا تركها يا رجال.
ننبه الإخوة الكرام إلى أن محاضرة الغد هي لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهي بعنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ونبشر الجميع إلى أن المتابعين اليوم من خلال الشبكة بلغ عددهم 1000 مستمع. نسأل الله أن ينفع الجميع بعلم الشيخ وبما سيأتي من محاضرات هذا المنتقى المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.